الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا فقاما. فهذا بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب سل الحسام. فلله ذا فاتح للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. مر علينا في يوم الأمس ذكرى وفاة مؤمن قريش وسيد البطحاء السيد الجليل أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. على بعض الأقوال أن وفاته كانت في اليوم السابع من شهر رمضان. وأبو طالب عليه السلام كما لا يخفى هو من أركان الإيمان ومن القواعد الأساسية التي قام عليها الإسلام. قام الإسلام على قواعد أساسية. السيد أبو طالب عليه السلام ومولاتنا السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها، مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وأخلاق النبي محمد. فكان أبو طالب هو الكافل لرسول الله صلى الله عليه وآله في طفولته في يتمه. ألم يجدك يتيما فآوى، كان المأوى عند أبي طالب عليه السلام بعد أن مات عبد المطلب، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عاش يتيما، توفي والده عبد الله وهو جنين في بطن أمه، فكفله جده عبد المطلب، وتوفي عبد المطلب وعمر النبي صلى الله عليه وآله 8 سنوات، فتحولت الكفالة إلى أبي طالب. أوصى عبد المطلب أن يكون الكافل لرسول الله صلى الله عليه وآله هو أبو طالب. لماذا؟ لعدة أسباب، منها أولاً لأن أبا طالب عليه السلام كان شقيق عبد الله والد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وثانيا لأن شخصية أبو طالب عليه السلام هي الأقرب في صفاتها وخصائصها لشخصية عبد المطلب، هو الأشبه بأبيه في الحكمة في الإدارة في الأخلاق في اللين. لاحظ، فكان هو الأجدر بأن يكون الكافل للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أبو طالب كان مشروع زعامة، وإن كانت يقال الزعامة تعددت بعد عبد المطلب، لكن أكبر الزعماء كان أبو طالب رضوان الله تعالى عليه. فتحول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من بيت عبد المطلب إلى بيت أبي طالب، وكفله أبو طالب خير كفالة مع زوجته الوفية الرضية الطاهرة فاطمة ابنة أسد رضوان الله تعالى عليها، التي كانت تؤثر رسول الله صلى الله عليه وآله على أبنائها، كما يروي المؤرخون أنه إذا شح الماء عندهم صار عندهم ماء قليل ما بإمكانها مثلا أن تغسل أولادها، فكانت تخص ذلك الماء لرسول الله صلى الله عليه وآله، يخرجون أبناءها شعث ويخرج النبي صلى الله عليه وآله مدهن مزين. لاحظ، كانت تهتم برعاية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأيضا روي عن فاطمة بنة أسد عليها السلام أنها كانت تجلس في الصباح الباكر لجمع الرطب من تحت النخلة قبل أن يأتي العيال ويجمعون فلا يبقى شيء لرسول الله صلى الله عليه وآله، كانت تجمعه وتغسله وتنظفه حتى يجلس النبي صلى الله عليه وآله. يوم من الأيام تقول راح عليها النوم بعبارتنا، ما صحت وما جلست إلا وجوا العيال وأكلوا كل شيء، فإجت إلى النخلة ورأت ما لم يبقى شيء تجمعه للنبي صلى الله عليه وآله، فداخلها الحرج الشديد، فتقول جلس النبي صلى الله عليه وآله وجاء إلى تلك النخلة وأخذ ينظر إلى عذوقها، تقول فما راعني إلا تدلي عذوقها لمحمد. وهذا من كرامات النبي صلى الله عليه وآله قبل البعثة. إذن فكان النبي صلى الله عليه وآله تربى في هذا البيت الكريم، وكان أبو طالب عليه السلام عالم بمكانة هذا الغلام وأن الله سيرسله نبيا وأنه النبي الموعود. ويدلك على ذلك جملة من الأعمال التي قام بها أبو طالب رضوان الله عليه، ومنها استسقاؤه بالنبي صلى الله عليه وآله. حينما جاء أهل مكة إلى أبي طالب قالوا له استسق لنا، ادعو لنا الله أن ينزل علينا الغيث، مر الشتاء وما نزل مطر. فجاء أبو طالب عليه السلام إلى الكعبة المشرفة وبيده النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو غلام. لاحظ، يوجد إذا كان مسألة صبي هناك غير النبي صلى الله عليه وآله من الصبية، وأبناء أبو طالب متقاربين مع عمر النبي جعفر وعقيل، يعني مو بعيد عن عمر النبي صلى الله عليه وآله، لكن جاء برسول الله إلى الكعبة وقال اللهم أسألك بحق هذا الغلام إلا ما سقيتنا الغيث، ما تم دعاءه إلا وقد جاء المطر كأفواه القرب. وأنشد الأبيات المعروفة وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. هذه الأبيات اللي كان الرسول صلى الله عليه وآله يأنس بسماعها، كان يقول من يسمعني شعر أبي طالب، وكان يقوم لبعض الصحابة أتريد أي من شعر أبي طالب، إلى أن يقول وأبيض يستسقى الغمام، يقول نعم، وينشدوه هذه القصيدة. وكان يقول علموا أبناءكم شعر أبي طالب فإنه كان على دين الله وفيه علم كثير. إذن أبو طالب عليه السلام هكذا كان يعلم بمقام النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. وحينما بعث الرسول أمر بتبليغ الرسالة صلى الله عليه وآله، جاء إلى أبي طالب عليه السلام قال إن الله أوحى إلي أن أبلغ الرسالة، أوحى إلي أن أبلغ رسالتي في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فماذا تقول؟ قال له أبو طالب أخرج يا ابن أبي فإنك الأقوى، فإنك الرفيع كعبا والأعلى حزبا، والله لا يسلقك لسان إلا سلقته ألسن حداد، ما أحد يقدر يتعرض إليك. وقد كان أبي عبد المطلب يقرأ في الكتاب كله وقال أنه سيخرج من أبنائي نبياً من أنبياء الله فانصروه وآمنوا به. يعني أبو طالب يقول إحنا منتظرين هالرسالة، والآن جاء لك الإذن من الله عز وجل، انطلق في أداء رسالتك ولا تعبأ بأحد، ما أحد يقدر يتعرض إليك ما دام أبو طالب موجود. وقال الأبيات المعروفة: كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضلي، ونسلمه حتى نصرع دونه، ونذهل عن أبنائنا والحلائل. فعلا انطلق الرسول مستند إلى قوة أبي طالب، إلى حماية أبي طالب عليه السلام. وأبو طالب يصير مضرب، مثل ونموذج في أن الإنسان حينما يكسبه الله، حينما يعطيه الله عز وجل الوجاهة والرفعة والكلمة المسموعة في المجتمع، عليه أن يسخر وجاهته لخدمة الدين، لخدمة الرسالة، لخدمة المستضعفين، لخدمة الفقراء والمساكين. هكذا كما كان أبو طالب صلوات الله عليه. وبدر من بعض جماعة قريش بعض التجاوزات على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقام أبو طالب بتأديبهم في أكثر من موضع، وأشهرها حينما كان النبي صلى الله عليه وآله يصلي في المسجد الحرام، فجاء أحد المشركين ووضع سل الجزور على ظهره صلى الله عليه وآله، وبلغ ذلك أبو طالب فجاء إليهم. هم من شفى أبو طالب أقبل، داخلهم الخوف، بعضهم أراد يتحرك من مجلسه. قال أبو طالب: إن قام أحدكم جللته بسيفي. الواحد يلزم مكانه. وقال للرسول: من الذي وضع عليك هذا؟ قال له: ابن الزبعرة. فقال أبو طالب لأحد غلمانه: خذه ومرغ به وجهه ومر به على لحاهم. ذولي كبار صناديد قريش، مع ذلك أبو طالب يسوي فيهم هالشكل، وما أحد يقدر يقوى على مواجهته. يدل على هيبته، على مكانته، على شجاعته رضوان الله تعالى عليه. هذا موقف. موقف آخر: حينما جاءوا إلى أبي طالب عليه السلام فقالوا له: إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وسفه أحلامنا وأفسد شبابنا. وهذه التهم اللي تقال في حق المصلحين دائما: أفسد الشباب وكذا وسوى فتنة. قل له: ينتهي وإلا نازلناه. فدعا أبو طالب أرسل على النبي صلى الله عليه وآله أن يأتي إلى المجلس، واستمع إلى حديثهم، وعرضوا عليه جملة من الإغراءات، وقال النبي صلى الله عليه وآله كلمته المعروفة: يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أقتل دونه. ماذا كان موقف أبي طالب عليه السلام؟ قال: تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا. ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد دعوت فكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. صلى الله عليك يا رسول الله، رضوان الله عليك يا أبا طالب. ثم بعد ذلك رأت قريش بأنه لا مجال إلى منازلة النبي صلى الله عليه وآله وإلى قتاله، لذا لجأوا إلى فرض حصار اجتماعي واقتصادي على بني هاشم. اتفقوا وعلقوا وثيقة ووضعوها في الكعبة أن نقاطع بني هاشم مقاطعة تامة، لا نكلمهم، لا نبيعهم، لا نشتري منهم، ما نجالسهم، ما نزوجهم مثلا، ما مقاطعة تامة. بعد مجموعة المجتمع كله يقاطعها، ما أحد يسلم عليهم، ما أحد يجلس وياهم، يضطر إلى أن يطلع من البلد، ما أحد يبيع شيء ولا أحد يشتري من عنده. فالتجأ اضطر بنو هاشم أن يلجأوا إلى جبل وعر عرف فيما بعد بشعب أبي طالب، وعاشوا هناك 3 سنوات. بعض أهل مكة يتعاطف وياهم سرا، يوصل لهم بعض الطعام، ولكن لما يعرفوا بكبار قريش يقفوا منه موقف عنيف. ولذا كان بنو هاشم في ذلك الشعب مرت عليهم أيام يأكلوا من ورق الشجر ليخففوا عن أنفسهم وطأة الجوع، وكل هم أبو طالب أيام الشعب حماية الرسول صلى الله عليه وآله، وصمود وثبات، ما تنازلوا ما ذلوا ما خضعوا ما تراجعوا أبدا، لأنهم على يقين بوعد الله تبارك وتعالى بما أعد الله للصابرين وللمخلصين وللمجاهدين. كان أبو طالب أيام الشعب يأتي في معظم الليال إلى النبي صلى الله عليه وآله وهو نائم، يوقظه من منامه ويبدل فراشه، يغير مكان منامه، ويأمر أحد أبناءه يأتي وينام مكان الرسول صلى الله عليه وآله. يقول ليكن قريش عندها علم بمكان منامك مثلا يدبروا لك حيلة لاغتيالك، فليقتل ولد من أولادي لكن تسلم أنت يا رسول الله. وكان أكثر من ينام على فراش النبي صلى الله عليه وآله مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، يعني مبيت الإمام علي ليلة الهجرة مو أول مرة، متعود الإمام صلوات الله عليه، تاريخه كله إيثار فداء لرسول الله صلى الله عليه وآله. حتى يقولوا المؤرخين في أحد الأيام تلاطف الإمام علي عليه السلام مع والده أبو طالب، قال له يا أبتي إني مقتول، فقال له أبو طالب عليه السلام اصبرا يا بني فالصبر أحجى، كل حي مصيره لخطوبي، قد بذلناك والبلاء شديد لفداء الحبيب وابن الحبيب. فأجابه أمير المؤمنين صلوات الله عليه أتأمرني بالصبر في نصر أحمد؟ فوالله ما قلت الذي قلت جازعا، ولكنني أحببت أن ترى نصرتي وتعلم أني لم أزل لك طائعا، سأسعى لوجه الله في نصر أحمد نبي الهدى المبعوث طفلا ويافعا. بعد 3 سنوات في الشعب إجا النبي صلى الله عليه وآله، قال يا عم إن الله أوحى إلي أنه بعث على صحيفتهم دابة الأرض فأكلتها ولم يبق فيها إلا اسم الله، مطلع الوثيقة باسمك اللهم، بس هذا السليم وإلا الباقي كلها قضت عليها دابة الأرض. قال له الله أخبرك بهذا؟ قال نعم. طلع أبو طالب إلى المسجد الحرام، ولاحظ هذا بعد إشارة إلى يقين أبي طالب عليه السلام، بحيث يعتمد على إخبار النبي صلى الله عليه وآله بالغيب ويطلع يتحدى قريش بناء على إخبار الرسول صلى الله عليه وآله، إشارة إلى إيمان وإلى يقين بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. نزل أبو طالب إلى المسجد الحرام، شاف قريش، قالوا ظاهر أنه جاي يتنازل، أضرهم الجوع في الشعب 3 سنوات كافي عليهم، فالظاهر إجا يبدي التنازل. فحينما وصل أبو طالب عليه السلام قال لهم أخرجوا الصحيفة اللي علقتوها بالكعبة، شو الخبر؟ قال إن ابن أخي أخبرني عن الله عز وجل أن الله عز وجل أوحى إليه أنه بعث على صحيفتكم دابة الأرض فأكلتها ولم يبق فيها إلا اسم الله عز وجل، إن صدق ابن أخي فيما يقول لا نسلمه لكم حتى نقتل عن آخرنا، وإن كان ما أخبر به مجانب للصواب سلمناه لكم لتقتلوا. شو تريدوا بعد أكثر من هذا؟ وفعلا أخرج الصحيفة وإذا أكلتها دابة الأرض ولم يبقى فيها إلا اسم الله كما أخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. قال بعد ذلك: ما لكم حجة علينا والإبقاء على محاصرتنا في الشعب وغيره؟ وبعض أهل مكة أيضا أسلموا بعد هذه الواقعة، فكسر الحصار عن بني هاشم بهذا الموقف، لكن ما طلعوا من الشعب إلا وصحتهم انتكست، يعني 3 سنين في الشعب في حالة يعني من المعيشة الضيقة، لا طعام صحي لا شراب يعني جيد. وأيضا أبو طالب كان شيخ كبير، حينما خرجوا من الشعب بانت عليهم، ظهرت عليهم الأعراض والأمراض، بحيث توفي أبو طالب عليه السلام والسيدة خديجة في نفس العام، ولهذا سماه الرسول بعام الحزن. ولكن حينما توفي أبو طالب عليه السلام خرج النبي صلى الله عليه وآله خلف جنازته باكيا وهو يقول: رحمك الله يا عم، لقد كفلت يتيما وربيت صغيرا ونصرت كبيرا، فجزاك الله عن الإسلام خيرا. ونزل جبرائيل يعزي رسول الله صلى الله عليه وآله في فقد عمه أبي طالب، ويقول له: إن الله يأمرك اخرج من مكة فقد مات ناصرك. بعد ما إلك حماية في مكة الآن، اخرج من مكة فقد مات ناصرك. نعم، هكذا كان أبو طالب في دفاعه عن الرسالة وعن الرسول، وكون إلى أبو طالب سنة ذريته أيضا يدافعوا عن رسول الله، فذاك بمكة آوى وحاما، وهذا بيثرب سل الحسامة، بعد ذرية أبو طالب أحفاده يدافع عن أحفاد رسول الله، وكان من أحفاد أبي طالب الذي كان موقفه استمرار لموقف جده هو أبو الفضل العباس صلوات الله عليه، في دفاعه عن أبي عبد الله الحسين. لذا الإمام الحسين وش يقول للعباس؟ يقول له: أنت كبش كتيبتي، إذا ذهبت يؤول جمعنا إلى الشتات وعمارتنا إلى الخراب. ولذا يقول أهل السير: لما سقط أبو الفضل العباس صريعا جاء الحسين إلى مصرعه يكفكف دموعه بكمه وهو يقول: الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي، الآن شمت بي عدوي. وكانت العقيلة زينب واقفة بباب الخيمة تنتظر رجوع الحسين إليها ليبشرها بسلامة العباس، رأت الحسين عاد محني الظهر تسيل دموعه. لما رأت الحسين بهذه الحالة بعد عرفت هذه رسالة، صاحت: وأخا وعباسا، يا بنات حسين قومان، رد أبو سكنا وحي، شافت مكسور ظهرا ظنتي راح العظيم، بس وصل شيخ العشيرة دار عليه الحرام. زينب تنادي يا خويا وامشي للعلى، قال: منا يا حزينة بالفضل باع السهم،
واستحبنا من الشريعة وجيت يا زينب وحي قالت وصف لي أحواله قال مخ على الكتوف والسهم ناشب بعينه يا حزينة ولا يشوف شعر راسه مخضب دمه مقطوع الكفو يا اختي والله انكسر ظهري يوم شفت على الصعب قالت انا ويا اليتامى نروح كلنا لجثته وناخذ ويانا نعاش حتى نشيل جنازة كافلي يا ابو علي ودي اعاين حالته صاح ما ينشال يا زينب مقطع بالحد لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أطلع مارنا فيما يرضيك جنبنا معاصيك لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. إخواني الحاضرين احفظهم واللاذ بهم تقبل أعمالهم سع رزاقهم اشف مرضاهم اقض حوائجهم وارحم موتاهم اجعل هذا المكان عامرا بطاعتك يا رب العالمين. إلى أرواح موتانا جميعا موتى المؤمنين لا سيما موتى المؤسسين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.